الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن في الخطبة الخامسة عشرة من سلسلة الأسرة والتربية، وسبب هذه السلسلة أننا اليوم أحوج ما نكون إلى بيوت تربي، أحوج ما نكون إلى بيت الأب سقفه والأم قلبه. نحن نحتاج إلى أم مربية وإلى أب مربي قبل أن يتفلت الجيل من بين أيدينا. تحدثنا عن أهمية الأسرة وأهمية التربية، وعن اختيار الزوج والزوجة، وعن النفقة الحلال، وعن الدعاء للأبناء، وعن العدل بينهم، وعن المكافأة، وعن العقوبة، وأثر كل ذلك في التربية. وتكلمنا عن القدوة الحسنة، وعن الصاحب، وعن نصح الأبناء، وأثر كل ذلك في التربية. وعنوان خطبة اليوم: المسجد وأثره في التربية. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال ربنا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم رجل، يعني وامرأة، قلبه معلق بالمساجد. هذا رجل يظل تحت ظل العرش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح. غدا يعني ذهب عند الغداة صباحا، والرواح هو الذهاب بعد الظهر. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا يعني ضيافة كلما غدا أو راح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. أيها الإخوة الكرام، يقول أهل التربية: ميمات التربية أربع: المنزل، والمسجد، والمدرسة، والمجتمع. ميمات التربية أربع: أعظم معقل للتربية هو البيت، هو المنزل. إذا فقدنا البيوت التي تربي فقد فقدنا 80% من التربية. إذا لم يتفرغ الأب للتربية فقدنا 80% من التربية. إذا انشغلت الأم عن تربية الأولاد بأعظم المشاغل، بالطب، بالهندسة، بعلم الطيران، باختراع المراكب الفضائية، فقدنا 80% من التربية، يعني فقدنا الجيل. المنزل أعظم معاقل التربية، ثم المسجد، ثم المدرسة، ثم المجتمع. والحديث اليوم عن المسجد وأثره في التربية، لأن المسجد يعد في حياة المؤمن ركنا أساسيا من أركان تربيته وتنشئته وإيمانه. ذلك لأن المؤمن يتردد بين بيته وعمله ومسجده، فكما أنه يفتقد إلى بيت ويفتقر إلى عمل فهو يحتاج إلى مسجد، يحتاج إلى بيت لراحة جسده، ويحتاج إلى مسجد لراحة قلبه وروحه، يحتاج إلى عمل للكسب المادي، ويحتاج إلى مسجد للكسب الإيماني القرآني. ينمي في بيته وعمله جسده، وينمي في مسجده عقله وروحه. لهذا كان أول عمل قام به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة المنورة بناء المسجد. بنى المسجد ليكون مدرسة يتربى فيها المسلمون وتتزكى أخلاقهم. بنى المسجد ليكون معهدا يتعلم فيه المسلمون ما ينفعهم. بنى المسجد ليكون بيتا لكل تقي، ومأوى لكل صفي، وملجأ لكل ولي. بنى المسجد ليكون مجتمعا للمؤمنين، فيه يلتقون، يتصافحون، يتعاونون، يتناصحون، يتعارفون، في كل يوم درس، وفي كل أمسية لقاء، وفي كل مناسبة اجتماع. مواعيدهم تنطلق من المساجد، أفراحهم تعلن عنها المساجد، أحزانهم تواسيها المساجد. لهذا ارتبط المسجد في حياة المسلمين الأول بكل جزئيات حياتهم، بل إنهم كانوا إذا بنوا مدنا أو خططوا بلدات جعلوا المسجد مركزها، وجعلوا أول شيء ينشئونه في المدن المسجد. أهل المقدس عندما نزحوا إلى دمشق ما أحبوا أن يزاحموا أهل الشام في مدينتهم، فذهبوا واستوطنوا في سفح جبل قاسيون. وهؤلاء المقادسة كانوا من أتباع المذهب الحنبلي. أول شيء فعلوه في سفح جبل قاسيون أنهم بنوا مسجد اسمه مسجد الحنابلة، وإلى الآن المسجد موجود. بنوا مسجد الحنابلة ثم بنوا بيوتهم حول هذا المسجد. المسجد الأموي يقبع في وسط قلعة دمشق ومدينتها، بل إن ابن كثير يحدث في كتابه الشهير البداية والنهاية في أحداث السنة 17 للهجرة أن سعد بن أبي وقاص عندما بنى مدينة الكوفة بنى أولا مسجدها، ثم أمر راميا شديد الرمي أن يرمي بسهمه من جهات المسجد الأربعة، فحيث وقع السهم أمر الناس أن يرفعوا بيوتهم، وأمرهم أن يدعوا للطريق الرئيسة وسع 40 ذراعا، وللطريق الفرعية 30، وللشارع الصغير 20، وللأزقة 7 أذرع، وعمر دارا تلقاء محراب المسجد للإمارة والقضاء وبيت المال. وهكذا كان المسجد مركز مدن المسلمين ومركز قرى المسلمين ومركز أحياء المسلمين، لأنه مركز حياتهم. المسجد هذا نادينا، والله تعالى ينادينا ويرغبنا ويحببنا: أعبادي كونوا مجيبين، وتآخوا فيما بينكم فالله يحب تآخينا. يا قوم عودوا لمسجدكم فتعود لكم طور سينا، وتعود الضفة والقدس وتسود اليوم فلسطين. إن الإسلام هو الشرع وعليه ساد أوالينا. أيها الإخوة الكرام، كان الرجل إذا أسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بمسجد حيه، فيلحق بالصحابي الفلاني حتى يعلمه القرآن والإسلام. وبالمناسبة، وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عدد المساجد في المدينة أكثر من 10 مساجد. المسجد الجامع هو مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك مساجد أخرى موزعة في المدينة تقوم بواجب التربية والتعليم. ما كان هناك مسلم يسلم في المدينة إلا يجب عليه أن يلتزم بمسجد الحي، وإلا فإن إسلامه وإيمانه فيه داخلة وشائبة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل من هذه المساجد إماما يعلم الناس القرآن وأمور دينهم. فالمسجد خير معين لك على تربية أولادك، يربيهم على تنظيم الأوقات واغتنامها، يربيهم على قراءة القرآن وحفظه، يربيهم على بر الوالدين واحترام الكبار، يربيهم على مساعدة الخلق وطاعة الخالق، يربيهم على الأدب وحسن الخلق، يربيهم على تحمل المسؤوليات. الذي ربى عمر بن الخطاب إنما هو المسجد ومعلم المسجد. الذي صنع أبا بكر الصديق إنما هو المسجد ومعلم المسجد. الذي أنشأ خالدا وسعدا وسعيدا وطلحة وصلاح الدين إنما هو المسجد ومعلم المسجد. فهل أولادك معك في المساجد؟ الآن يستطيع المسجد أيها الإخوة أن يقدم لكم في المساعدة في تربية أولادكم 5 أمور، 5 أمور تربوية يعينك المسجد بها في تربية أولادك. أولا، يهيئ المسجد لأولادك جوا إيمانيا بعيدا عن ضجة المادة وضوضاء الدنيا. ابنك يريد الطعام، نعم، ويريد الشراب، نعم، ويريد الكساء، نعم، ويريد المادة العلمية، نعم، لكن في ابنك قلب وروح لا يملأه إلا الإيمان بالله. المسجد يهيئ جوا إيمانيا لأولادك. إذا لم تستطع أن تصنع جوا إيمانيا في البيت، إذا لم تستطع أن تعقد حلقات الذكر ومجالس العلم وجلسات العبادة في بيتك، فالمسجد يعينك في تغطية هذا الجانب. أولا يهيئ المسجد لأولادك جوا إيمانيا بعيدا عن صخب المادة وضوضاء الدنيا. ثانيا يدل المسجد أولادك على أصحاب صالحين ورفاق خيرين. أنا أخاف على أولادكم في المنتزهات أو في النوادي أو في المسابح، لعل من الموجودين في تلك البقاع أقواما خيرين، لكن فيهم أقوام شريرون، وأنا لست أكيدا أن ابنك سيميل للخيرين، لعله يميل لهؤلاء ولعله يميل لهؤلاء. المسجد يدل أولادك على أصحاب صالحين ورفاق خيرين. الأمر الثالث الذي يساعدك فيه المسجد، يري المسجد ابنك قدوات صالحة من حفاظ للقرآن ورواة للحديث وتجار أمناء وعمال مجدين وحملة لشهادات علمية عالية متخصصة مخلصين منضبطين بالشرع. رابعا يزرع المسجد لدى أولادك أهدافا نبيلة يخدمون بها أهلهم وبلدهم ودينهم. خامسا يعينك المسجد في توجيه أولادك نحو الخيرات وصدهم عن المنكرات. هذه خمسة أمور تربوية يستطيع المسجد أن يعينك فيها في تربية أولادك. أخ كريم أثق به أخبرني وقد سألته، وعنده من الأولاد الذين رزقوا التوفيق في العلم والأدب والدين والدنيا، سألته كيف استطاع أن يصنع هؤلاء الأولاد، فقال لقد وفقه الله تعالى لأن يأخذ بأيدي أولاده منذ كانوا صغارا إلى أحد مساجد مدينة دمشق، وتتلمذ الأولاد على شيوخ هذا المسجد، ثم إنه اختار بنفسه لأولاده أصحابا من المسجد صالحين ربطهم بهم ودفعهم نحوهم، فحصد نتيجة وجود أولاده في المسجد ومع الرفاق الصالحين حصد أدبا وعلما وتقوى وصلاحا ونجاحا في الحياة. على العكس أخبرني أحد الدعاة أنه دخل إلى مسجد ليصلي على جنازة، شاهد شابا يبكي خلف الجنازة كثيرا، فاقترب منه ليواسيه، وعلم أنه من أهل الميت أو أقربائه، راح يواسيه والشاب يزداد بكاء، راح يدعوه للصبر والاحتساب والشاب لا زال يبكي ويزداد بكاؤه، ثم قال هذا الشاب أبكي على هذا الميت قريبي لأنه لم يدخل المسجد إلا في هذه الساعة. ترى هل أولادك معك في المسجد؟ هل ألحقت ولدك بمسجد من مساجد دمشق؟ هل دعوت أولادك ترغيبا وتحبيبا ومكافآت ليكونوا في المساجد؟ هل اخترت لبناتك مسجدا تعقد فيه مجالس العلم للبنات في الشام؟ هل نرى ابنك في المسجد؟ هل أصحاب ابنك أصحاب مسجد؟ هل قدوته؟ هل أهدافه؟ هل أخلاقه؟ هل أجواؤه أجواء المسجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم. أي فخر لك إذا كانت الملائكة ستجالس ابنك، أي عز لك إذا كانت الملائكة ستصاحب أولادك. إن للمساجد أوتادا يعني شباب ورجال وبنات كثيري القدوم إلى المساجد كأنهم الأوتاد، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال. يعني من يجلس في المساجد سيستفيد إحدى ثلاث أمور: أخ مستفاد، سيشاهد رجلا صالحا، شابا صالحا، الفتاة ستشاهد فتاة صالحة تستفيد منها في هذا المسجد شيئا. جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة محكمة يسمع كلمة خيرة، أو رحمة منتظرة ستنزل عليه الرحمات وهو جالس في المسجد. الخطبة انتهت. في ختام هذه الخطبة ما المطلوب منا؟ المطلوب أمران. الأمر الأول أن تأخذ بيد ابنك أو ابنتك لتكون معه ومعها في المسجد، في مجلس علم، أو في دورة قرآن، أو في مجلس عبادة، أو في خطبة جمعة. وبالمناسبة خطبة الجمعة هنا هناك قاعة خاصة للأخوات النساء، الطابق السفلي للمسجد، وأنا أتمنى أن تكون النساء معكم في المسجد في هذه السلسلة، خاصة الأسرة والتربية، لأن الأم هي المعول عليها أولا في تربية الأولاد ثم يأتي الأب. وفي يوم الاثنين لدينا مجلس علم هنا في المسجد، مجلس علم وعبادة من أذان العشاء وحتى الساعة العاشرة والنصف، ساعة كاملة نصفها للعبادة ونصفها للعلم. يوجد قاعة للرجال في هذا الحرم وقاعة النساء أيضا جاهزة لاستقبالهن. المطلوب منا في هذه الخطبة أمران. الأمر الأول أن تأخذ بيد ابنك وكذلك ابنتك لتكون معه في المسجد في مجلس علم أو دورة قرآن أو مجلس عبادة أو خطبة جمعة. المطلوب الثاني أن تربط ابنك وكذلك ابنتك بأصحاب صالحين تثق بهم من أهل المساجد، تثق بهم من أهل المساجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المسلمين.